بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: نعم، قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة الظن بها فيما بعد الشرع كما سيجيء عن بعضهم. قلنا فيما تقدم إن مراعاة الحالة السابقة، يعني قبل الولادة وقبل التكليف، قد تفيد ظنا لكن بمعونة أشياء أخرى. يقول: نعم، قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة، يعني البراءة التي هي في حال عدم الوجود لما كان الإنسان غير موجود، أو بعد وجوده وقبل تكليفه، قد يستفاد الظن بها بالبراءة فيما بعد الشرع وفيما بعد التكليف. هل هذا الشيء نحن مكلفون به أم لا؟ نقول: كنا غير مكلفين به قبل وجودنا وقبل بلوغنا، الآن ماذا؟ نستصحب هذه البراءة. قد يستفاد الظن من استصحاب البراءة باعتبار أن الاستصحاب يفيد الظن. يقول: لكن لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقق. استفادة الظن بسبب الاستصحاب، لأن الاستصحاب يفيد ظنا، لا كما قال المحقق أن القول بالبراءة لا بد منه لأنه يلزم التكليف بما لا يطاق. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى كلفنا بهذا الحكم ونحن لا نعلم بأنه كلفنا، فنحن مكلفون بما لا طريق لنا إلى العلم به، وهذا تكليف بما لا يطاق. فإذا هذا يقتضي أن يكون عندنا ظن بماذا؟ بالبراءة. فنقول: إذن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا، لكن هذا الذي قاله المحقق لا يفيد ظنا، لأن التكليف بما لا يطاق إنما يفيد ظنا في مرحلة التنجز، تنجز الحكم، يعني بحيث أنه لو أن الله سبحانه وتعالى لما كلفنا بهذا الحكم ونحن خالفنا ذلك، الله يعاقبنا مع أننا لا نعلم بهذا الذي كلفنا به. نقول: نعم، هذا ما يمكن، هذا قبيح، لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. صحيح، هذا يجعل عندنا ظن بأنه لا تكليف في هذا الموضوع المعين، لكن هذا لا يلغي الحكم الواقعي، لأن الله سبحانه وتعالى صحيح أن له في كل قضية وواقعة حكم، فممكن أنه يكون هناك حكم لكنه غير متنجز. فإذا ليس بالضرورة أن يحصل عندنا ظن بالبراءة، لأنه الله سبحانه وتعالى لعله عنده حكم، عنده حكم في هذه القضية. فإذا نحن الآن لما نستصحب، صحيح يصير عندنا ظن بالبراءة، لكن بقاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكلفنا بما لا نطيقه، بما لا نعلم به، ما يمكن أن يكون عندنا ظن بالحكم، لأنه الله سبحانه وتعالى ممكن أن يكون له حكم في هذه القضية ولم يصل هذا الحكم إلى مرحلة التنجوز. يعني هناك فرق بين الحكم كما قلنا الواقعي، أن هناك حكم واقعي لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يكلفنا بهذا الحكم الواقعي. نقول هناك حكم ظاهري وهناك حكم واقعي. التكليف بالحكم الواقعي نحن لا نقول به، لسنا مكلفين بالحكم الواقعي، وإنما نحن مكلفون بالحكم الظاهري. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ومن هنا يعلم أن تغاير القسمين الأولين من الاستصحاب باعتبار كيفية الاستدلال، حيث إن مناط الاستدلال في هذا القسم الملازمة بين عدم الدليل وعدم الحكم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة. يقول: مما قلناه فيما تقدم يعلم أن هناك تغاير بين القسم الأول والقسم الثاني اللذين ذكرهما المحقق الحلي قدس الله نفسه في كتابه المعتبر. القسم الأول هو البراءة الأصلية، والقسم الثاني هو عدم الدليل، دليل العدم. يقول: هذا يختلف عن هذا. البراءة الأصلية صحيح أنها تفيد أننا غير مكلفين بهذا الحكم الذي نشك في أننا مكلفون به أم لا، كذلك بالنسبة إلى القسم الثاني من الاستصحاب وهو عدم الدليل، دليل العدم، فإنه أيضا يفيد أننا غير مكلفين بهذا الذي نشك في أننا مكلفون به. إذا نتيجة القسم الأول من الاستصحاب وهو استصحاب البراءة الأصلية، ونتيجة القسم الثاني من الاستصحاب وهو عدم الدليل، دليل العدم، واحدة، نتيجة واحدة، وهو أننا غير مكلفين. يقول: حتى لو كانت النتيجة واحدة فهذا لا يجعلهما شيئا واحدا، وإنما هما متغايران. يقول: ومن هنا يعلم أن تغاير القسمين الأولين من الاستصحاب، التغاير ليس في النتيجة، النتيجة واحدة، وإنما التغاير باعتبار كيفية الاستدلال، لأن النوع الأول من الاستصحاب استدللنا على عدم التكليف باستصحاب ماذا؟ حال الصغر، كنا غير مكلفين. أما بالنسبة إلى الاستصحاب الثاني وصلنا إلى هذه النتيجة باعتبار أنه لا دليل عندنا على هذا التكليف. صحيح النتيجة واحدة لكن الاستدلال مختلف، حيث إن مناط الاستدلال في هذا القسم وهو عدم الدليل، دليل العدم، هو ماذا مناط الاستدلال؟ الملازمة بين عدم الدليل وعدم الحكم. بما أنه لا دليل موجود إذن لسنا مكلفين، لا حكم مثلا بالحرمة، مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة، بخلاف القسم الأول فإنه لوحظ فيه الحالة السابقة في حال الصغر وهو أننا غير مكلفين، ثم هذه الحالة السابقة التي لاحظناها استصحبناها وقلنا إذن الآن نحن أيضا غير مكلفين. لكن ربما يقول قائل: إذا كان القسم الثاني وهو عدم الدليل، دليل العدم، لم تلاحظ فيه الحالة السابقة، كيف صار هذا قسم من أقسام الاستصحاب؟ الاستصحاب دائما تراعى فيه الحالة السابقة، فكيف جعله أحد أقسام الاستصحاب؟ يقول هنا المراد بالاستصحاب بنظر المحقق الحلي قدس الله نفسه هو الحكم الموافق للحكم السابق. يعني إذا كان عندنا حالة بحيث حكمنا فيها بحكم موافق للحالة السابقة حتى لو نحن لم نلاحظ الحالة السابقة، هذا عند المحقق استصحاب. طبيعي أنه عند غيره ليس باستصحاب، لكن عند المحقق استصحاب. يقول فجعله، جعل المحقق هذا القسم الثاني وهو عدم الدليل، دليل العدم من أقسام الاستصحاب، مبني على أنه يريد بالاستصحاب، مبني على إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة. إذا كان الحكم موافقا للحكم في الحالة السابقة يسميه استصحاب. قال مطلق الحكم، يعني سواء كان هذا الحكم الموافق للحالة السابقة مع مراعاة الحالة السابقة، هذا يسميه استصحاب عند غير استصحاب، أو لم يراعي الحالة السابقة، هذا عند المحقق أيضا استصحاب. قال على إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشك. لما شككنا الآن ما هو الحكم؟ فإذا كان الحكم الآن بعد الشك موافق للحالة السابقة حتى لو لم نراعي الحالة السابقة فهذا استصحاب، ولو لدليل آخر، ولو كان توصلنا لهذا الحكم الموافق للحالة السابقة لدليل آخر، لا لأننا راعينا الحالة السابقة ومراعاة الحالة السابقة تجعلنا نظن بأن الحكم الثابت في الحالة السابقة أيضا لا يزال باقيا في حالة الشك، ولو لدليل آخر غير الاتكال، غير الاعتماد وغير النظر إلى الحالة السابقة، فيجري، يعني فيجري هذا القسم من الاستصحاب وهو عدم الدليل، دليل العدم، فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة، حتى لو ما علمنا بالحالة السابقة ما هو حكمها. يعني أن الاستصحاب دائما لابد فيه من معرفة الحالة السابقة فنستصحبها، لكن هنا عدم الدليل، دليل العدم، حتى لو ما علمنا بالحكم في الحالة السابقة بما أنه لا دليل عندنا الآن فهذا دليل على عدم الحكم. هذا مناط الاستدلال في القسم الثاني من الاستصحاب وهو عدم الدليل، دليل العدم. ومناط الاستدلال في القسم الأول وهو البراءة الأصلية، مراعاة حال الصغر، هو ملاحظة الحالة السابقة، ملاحظة الحالة السابقة. في حال الصغر نحن كنا غير مكلفين، الآن نشك هل صار هناك تكليف أم لا، نستصحب. حتى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم، حتى لو نحن لا ندري هل الآن في دليل أو ما فيه، فإذا لابد أن ننظر إيش إلى الحالة السابقة ونستصحبها. هذا مناط الاستدلال في القسم الأول. حتى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم، إذن مناط الاستدلال في القسم الأول البراءة الأصلية يختلف عن مناط الاستدلال في القسم الثاني وهو عدم الدليل، دليل العدم. يقول ويشهد لما ذكرنا من المغايرة الاعتبارية، يعني هناك مغايرة اعتبارية، تارة نعتبر الحالة السابقة فنستصحبها، وتارة لا نعتبر الحالة السابقة وإنما ننظر إلى أننا الآن ليس عندنا دليل على الحكم. يقول: يشهد لما ذكرناه من المغايرة الاعتبارية أن الشيخ، يظهر هنا أن الشيخ المراد منه هو الشيخ الطوسي، وهذا يعني الذي يفهم عند إطلاق كلمة الشيخ، لكن ربما يكون المراد هو المحقق الحلي قدس الله نفسه. أن الشيخ قدس سره، لم يقل بوجوب مضي المتيمم الواجد للماء في أثناء صلاته لأجل الاستصحاب. يعني لو أن شخصا كان فاقدا للماء وتيمم وصلى وفي أثناء الصلاة وجد الماء، قلنا إن المحقق الحلي قدس الله نفسه ذهب إلى أنه يكمل صلاته وصلاته صحيحة، لأنه ذهب إلى أن هذا المصلي ليس عنده دليل على بطلان تيممه في هذه الحالة. بما أنه ليس عنده دليل على بطلان التيمم وكان التيمم مشروعا، فإذا يبقى على مشروعيته فيستمر في صلاته. إذا استدل المحقق الحلي، وهذا يؤيد أن المراد بالشيخ أنه هو المحقق، استدل على أن هذا المتيمم يستمر في صلاته بقاعدة عدم الدليل، دليل العدم، لا بالاستصحاب. قال أن الشيخ لم يقل بوجوب مضي المتيمم أنه يستمر في صلاته، الذي وجد الماء في أثناء صلاته ما قال إنه يجب أن يمضي لأجل الاستصحاب، لأنه يرى أن الاستصحاب هنا لا يجري، كما يقال لأنه لا يرى جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي. وقال به، يعني وقال بوجوب المضي، لأجل أن عدم الدليل دليل العدم. فإذا هناك فرق بين الاستصحاب وبين قاعدة عدم الدليل دليل العدم. قال: نعم، هذا القسم الثاني. القسم الثاني ما هو؟ قاعدة عدم الدليل دليل العدم أعم موردا من الأول. أعم مورد يعني من جهة الموارد تطبيقها، متى نطبقها، في أي مورد نطبق قاعدة عدم الدليل دليل العدم؟ يقول: في موارد أعم من الموارد التي يطبق فيها الاستصحاب. لماذا أعم؟ قال: لجريانه في الأحكام العقلية وغيرها، كما ذكره جماعة من الأصوليين. يعني عدم الدليل دليل العدم حتى في الأحكام العقلية نجريه، وأما بالنسبة إلى البراءة الأصلية فإنما نجريها في أي شيء؟ نجريها في الأحكام الشرعية لا الأحكام العقلية. لا نستصحب في الأحكام العقلية، وإنما نستصحب في الأحكام الشرعية. فإذا بالنسبة إلى قاعدة عدم الدليل دليل العدم تجري في الأحكام الشرعية والأحكام العقلية، بخلاف الاستصحاب فإنه يجري فقط في الأحكام الشرعية، فأيهما أعم؟ لا شك أن الأعم هو قاعدة عدم الدليل دليل العدم. طبعا هنا من قوله نعم هذا استدراك، لأنه إذا كان العام يمكن جريانه في مورد فإذا يمكن جريان الخاص. فهنا لما قال إنه ممكن فيما تقدم أن هناك مغايرة اعتبارية ولذلك نحن نستدل على وجوب مضي المتيمم بماذا؟ بقاعدة عدم الدليل دليل العدم، يعني هذا مورد إلى جريان هذه القاعدة، لكن ليس موردا للاستصحاب. يقول نعم، هنا قد يقول قائل كيف أن نجري القاعدة ولا نجري الاستصحاب مع أن القاعدة أعم، تجري في الأحكام الشرعية وفي الأحكام العقلية، فإذا جرت القاعدة لابد أن يجري الاستصحاب. يقول نعم، هذا القسم الثاني أعم موردا، صحيح أعم مورد من جهة. طبعا الذي ذكره المحقق الاشتياني أن مراد الشيخ قدس الله نفسه ليس هو أن القاعدة أعم مطلقا من الاستصحاب، لو كان أعم مطلقا صحيح يأتي هذا الإشكال، أنه إذا كان المورد مورد للأعم فلا بد أن يكون موردا للأخص. يعني مثلا الآن لما نقول الحيوان يتنفس مثلا، فمعنى ذلك بما أن العام هنا حكمنا عليه بحكم وهو أنه يتنفس، إذن الخاص وهو الإنسان يتنفس لأنه حيوان. هذا إذا كان بين العام والخاص عموم وخصوص مطلق، وأما في موردنا فبين القاعدة وهي عدم الدليل دليل العدم وبين الاستصحاب عموم وخصوص من وجه، لأنه بالنسبة إلى القاعدة عام من جهة إيش؟ من جهة أن القاعدة تجري في الأحكام العقلية والأحكام الشرعية، تجري في المسائل الاعتقادية وتجري في الأحكام الشرعية. أيضا بالنسبة إلى الاستصحاب، الاستصحاب أيضا فيه عموم لأنه يجري في الأحكام الشرعية ويجري في الموضوعات الخارجية. وأما قاعدة عدم الدليل دليل العدم فإنها لا تجري في الموضوعات الخارجية. فإذا مورد الافتراق بالنسبة إلى قاعدة عدم الدليل دليل العدم، يعني عموم هذه القاعدة في المسائل العقلية والاعتقادية، وعموم الاستصحاب في الموضوعات الخارجية. يقول والحاصل أنه لا ينبغي الشك في أن بناء المحقق قدس سره على التمسك بالبراءة الأصلية مع الشك في الحرمة كما يظهر من تتبع فتاويه في المعتبر. يقول حاصل ما نقوله في هذا التنبيه الأول أنه لا ينبغي أن نشك في أن المحقق قدس سره قد بنى على أنه يجوز التمسك بالبراءة الأصلية. إذا شككنا في أن هذا الشيء محرم أو غير محرم، مطلقا نتمسك بالبراءة الأصلية، سواء كان في الموارد التي هي عامة البلوى أو في الموارد التي لا تعم فيها البلوى، كما يظهر من تتبع فتاويه في المعتبر. فما نسب إلى المحقق قدس سره من أنه يقول بأن البراءة الأصلية تجري فيما كان تعم فيه البلوى غير صحيحين. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، هذا التنبيه الثاني كله في أن أصالة البراءة هل هي من الأمارات أو هي من الأصول. يقول مقتضى الأدلة المتقدمة كون الحكم الظاهر في الفعل المشتبه الحكم هي الإباحة من غير ملاحظة الظن بعدم تحريمه في الواقع. يقول بالنسبة إلى الأدلة التي ذكرناها فيما سبق على حجية أصالة البراءة من الأخبار ومن الآيات، هذه تفيد أن الحكم الظاهر في الفعل المشتبه، يعني مثل شرب التتن، هذا فعل مشتبه. الحكم الظاهر العملي هو الإباحة، سواء كان هذه الإباحة صار عندنا ظن بها أن هذا هو حكم الله أو لم يحصل. قال من غير ملاحظة الظن بعدم تحريمه في الواقع، يعني بمعنى آخر أن الأمارات كما تعلم تفيد الظن. الآن لما نأتي إلى مثلا خبر الواحد، خبر الواحد يفيد ظنا، فلذلك هو من الأمارات، كل الأمارات تفيد الظن. أما بالنسبة إلى أصالة البراءة، أصالة البراءة أن الحكم فيها هو الإباحة، سواء حصل ظن بالإباحة أو لم يحصل، يعني لا يلاحظ فيها الظن. وهذا معناه ماذا؟ معناها أنها أصل، الأصل لا يكون مشترط فيه الظن بمؤداه بخلاف الأمارة. يقول أن مقتضى الأدلة المتقدمة كون الحكم الظاهري وهو الإباحة في الفعل المشتبه الحكم، الحكم الظاهري هو الإباحة من غير ملاحظة الظن أنه هل نحن نظن بعدم التحريم في الواقع عند الله، نظن بالحكم الواقعي أم لا. فهذا الأصل وهو أصل البراءة يفيد القطع، يجعلنا نقطع بعدم اشتغال الذمة. الآن لما نحن نقول في مورد مثلا التتن، هل يحرم شرب التتن أم لا؟ ففي هذه الحالة نجري أصالة البراءة، فنقول نحن غير مكلفين بالحرمة، يعني حصل عندنا قطع بعدم اشتغال ذمتنا بالحرمة، لا الظن بعدم الحكم واقعا، لا أن نظن بأن الحكم عند الله هو الإباحة التي هي أحد الأقسام الخمسة للحكم، الأحكام الخمسة. يقول لا الظن بعدم الحكم، يعني نحن لما قلنا إن شرب التتن ليس بمحرم، يعني بحسب وظيفتنا العملية، يعني نقطع بأن الذمة غير مشتغلة، لكن حكم الله الواقعي لا نعلم به. فإذا ما حصل عندنا ظن بالحكم الواقعي عند الله سبحانه وتعالى، وهذا معناه أن أصالة البراءة أصل وليست بأمارة. يقول ولو أفاده، لو كانت هذه الأدلة تفيد ظنا، نظن بأن الحكم عند الله هو الإباحة، لو، يقول هذا الظن هل هو معتبر؟ يقول لم يكن معتبرا. ولو أفاده، يعني على تقدير أن أصالة البراءة تفيد الظن بعدم الحكم في الواقع، هذا الظن ليس بمعتبر لأنه لم يقم دليل على اعتباره. إذا إلى هنا انتهى. فرأي الشيخ قدس سره أن أصالة البراءة أصلا وليست بأمارة. ما هو رأي باقي العلماء؟ يقول إلا أن الذي يظهر من جماعة كونه، يعني كون أصالة البراءة من الأدلة الظنية، دليل ظني يعني من الأمارات. منهم صاحب المعالم قدس سره عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات الدليل الرابع، الدليل الرابع الذي ذكره لحجية خبر الواحد، يفهم من كلامه أن أصالة البراءة دليل ظني فهي تكون من الأمارات. ومنهم شيخنا البهائي قدس سره يقول ولعل هذا القول وهو أن أصالة البراءة من الأمارات لا من الأصول هو المشهور بين الأصوليين، حيث لا يتمسكون فيه، يعني لا يتمسكون في إثبات أصالة البراءة إلا باستصحاب البراءة السابقة، يعني البراءة حال الصغر. فهم يقولون إن الدليل على أصالة البراءة هي في الواقع أنها استصحاب، هي استصحاب، والاستصحاب يفيد الظن فهو من الأمارات، فإذا البراءة الأصلية من الأمارات. قال بل ظاهر المحقق رحمه الله في المعارج الإطباق على التمسك بالبراءة الأصلية، يعني أطبق العلماء على أنه متى ما شككنا في تكليف في حكم فإننا نتمسك بالبراءة الأصلية حال الصغر ونستصحبها حتى يثبت الناقل، حتى يثبت أن هذا الحكم الذي كان ثابتا في حال الصغر تغير، ما دام لم يثبت فإذا نستصحب هذا الحكم، فإذا البراءة الأصلية هي استصحاب في الواقع، والاستصحاب يفيد ظنا فتكون البراءة الأصلية من الأمارات. وظاهره يعني ظاهر كلام المحقق أن اعتمادهم في الحكم بالبراءة، يعني اعتمدوا على أن يحكموا بالبراءة على أن الذمة بريئة من التكليف، اعتمدوا على كون البراءة هي الحالة السابقة الأصلية، فعلى هذا الأساس يقول إن اعتمادهم، لماذا حكموا بالبراءة؟ حكموا بالبراءة على أساس أن البراءة هي مقتضى الحالة السابقة الأصلية نحن نستصحبها. يقول والتحقيق أنه لو فرض حصول الظن من الحالة السابقة، أولا الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يقول لا يحصل ظن من الحالة السابقة، يعني نحن في حال الصغر صحيح غير مكلفين، الآن هل نحن مكلفون بحرمة شرب التوتون؟ يقول حتى لو لاحظنا الحالة السابقة أننا في حال الصغر غير مكلفين، لكن لا يحصل عندنا ظن عادة بأننا الآن غير مكلفين أيضا بالتحريم، ليس هناك ظن. ثانيا لو فرض حصول الظن من الحالة السابقة فلا يعتبر، لو قلنا إنه بما أننا غير مكلفين في حال الصغر نظن أيضا بأننا الآن غير مكلفين، لا مانع، سلمنا بأنه نحن نظن بذلك، لكن من الذي يقول إن هذا الظن حجة؟ الظن كما مر علينا فيما تقدم القاعدة فيه أنه ليس بحجة حتى يقوم الدليل على حجيته. يقول والإجماع ليس على اعتبار هذا الظن، وإنما هو على العمل على طبق الحالة السابقة. هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أن لا نسلم أنه لم يقم الدليل على حجية هذا الظن، بل قام الدليل. ما هو هذا الدليل؟ قام الإجماع على حجيته، يعني إذا حصل الظن بالبراءة من الحالة السابقة أيضا يحصل عندنا ظن بالبراءة بعد ذلك في حال التكليف، وهذا قام الإجماع عليه، يعني أن الإجماع قام على أنه مثلا لما نحن كنا نظن أو كنا نقطع بأن هذا الماء طاهر في الاستصحاب، ثم الآن شككنا في أنه تنجس أم لا، لكن عندنا ظن بأنه لا يزال طاهرا، فالإجماع قام على أن هذا الظن حجة. نفس الشيء بالنسبة إلى ما نحن فيه. يقول والإجماع الجواب، والإجماع قام ليس على اعتبار هذا الظن، لم يقم على أن هذا الظن حجة، وإنما قام الإجماع على حجية الاستصحاب وعلى العمل على طبق الحالة السابقة تعبدا، يعني حصل الظن أو لم يحصل، يعني قام عندنا إجماع على لزوم التعبد بالحالة السابقة. التعبد بالحالة السابقة هذا حجة لا شك، لكن حجة لأن الآن عندنا ظن أو حتى لو لم يكن عندنا ظن. بمعنى آخر نرجع إلى المثال فنقول لو كنت متيقنا بطهارة هذا الماء والآن أنا أشك في طهارته، فما هي وظيفتي؟ أستصحب الطهارة. هل أستصحب إذا صار عندي ظن بالطهارة أو لا؟ مطلقا أستصحب الطهارة تعبدا حتى لو كان عندي ظن بالنجاسة، يعني ما عندي ظن بالطهارة، هل أستصحب أو لا أستصحب؟ أستصحب. إذن الإجماع قام على أن في هذا المورد أنه يجب إيش؟ الاستصحاب، لا أن الظن حجة، ما قام على أن الظن حجة. يقول والإجماع ليس على اعتبار هذا الظن، وإنما هو يعني قام الإجماع على العمل بالاستصحاب على طبق الحالة السابقة، فنحكم بطهارة الماء ولا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى حصول الظن، حتى لو كنا نظن بالنجاسة بعد قيام الأخبار المتقدمة وحكم العقل، بعد أن قامت الأخبار على حجية الاستصحاب وحكم العقل بذلك فنجري الاستصحاب حتى لو لم يحصل عندنا ظن. فإذا بالنسبة إلى البراءة الأصلية نقول أولا لا يحصل ظن بها حتى تكون من الأمارات، ثانيا لو سلمنا بأن هناك ظن فهذا الظن لم يقم دليل على حجيته، والنتيجة أن البراءة الأصلية أصل وليست بأمارة. أما بالنسبة إلى التنبيه الثالث فيأتي الكلام فيه إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.